هذا أيها الإخوة هو الشريط 19 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام،
من النهي عن بيع الثمار حتى يبلغ الصلاح. فإن وقع العقد عليها قبل بلوغ الصلاح فالعقد إيش؟ باطل. ومنها جواز بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بالسؤال، لأنهم سألوا أنس بن مالك عن الزهو فتسأله لهم. ومنها أنه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر أو يصفر، لكن هذا فيما يحمر أو يصفر. وأما بعض النخيل الذي يبقى أخضر لكنه يتمع فهذا يختفى فيه بطيب الطعم ولا حاجة إلى اللون. ومن فوائد هذا الحديث أنه نعم لو بدا الثمر لو بدا اللون في نخلة ولم يبدو في النخلة الأخرى فإنه يصح بيع النخلة التي بدا فيها اللون ولا يصح بيع النخلة الأخرى. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته، فهذه وجد فيها اللون فصح بيعها وهذه لم يوجد فلا. طيب فإن باع الإنسان بستانه جميعا، باعه جميعا، فهل يكفي فيه أن يظهر اللون في واحدة منه لأن الصفة واحدة، وما لم يظهر فيه اللون فهو تبع، أو لا بد أن يكون اللون في كل شجرة، أو يكتفى في اللون بكل نوع؟ هذه ثلاثة احتمالات. الأول الأخ أنت أي نعم أي نعم هل يشترط هل يكتفى
أن تكون نخلة واحدة والفقه الباقي تبع؟
نعم
نعم
هذه واحدة.
أو تكون واحدة من كل نوع، أن تكون واحدة من كل نوع.
نعم.
والثالثة أن
زيد صح أرخم لنا. طيب هذه ثلاث احتمالات. فمن العلماء من قال بالأول وقال إذا بيع البستان وفيه نخلة واحدة ملونة لكنه صفة واحدة صح البيع. ومنهم من قال لا يصح البيع إلا إذا وجد اللون في كل شجرة بمفرده. ومنهم من فصل وقال إن كان النوع واحد جاز وإلا فلا. وهذا القول كما ترون قول وسط، قول وسط، والغالب أن خير الأمور الوسط. وعلى هذا فإذا باع البستان جميعا وكان فيه أربعة أنواع، قد ظهر اللون في كل واحدة من كل نوع فالبيع صحيح، وإن وجد اللون في ثلاثة أنواع فقط فالرابع لا يصح، في نوعين فالثالث والرابع لا يصح، في واحد فالثاني والثالث والرابع لا يصح. واضح المثال؟ واضح. ها طيب فإن قلت أرأيت لو باع نوعا من النخل ولم يبدو الصلاح إلا في حبة واحدة من شجرة واحدة وقد باع النوع صفقة واحدة يجوز؟ هذا نخل سكري 10 نخلات باعه شخص ولم يكن فيه إلا حبة واحدة من شجرة واحدة يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز. طيب قال فإن صعد الشجرة وأكلها وأكلها ثم باعها بعد أن أكلها. نعم هذه وقعت، ما هي مفروضة، هذه وقعت. كانوا يبيعون ثمار النخل وشكوا هل هذه فيها شيء أو لا، فصعد واحد الشجرة فوجد فيها حبة ملونة فأكلها ثم نزل، فهل يصح بيعها؟ نعم اي الظاهر الظاهر لأنه يصح. نعم لماذا؟ لأنه قد بدأ فيها الصلاة، وكونه يأكل أو ما يأكل أو ما يأكل هذا لا أثر له. نعم لو فرض أنه أكل قبل أن يبحث في الموضوع ونحن لم نعلم قلنا لا نبيعها حتى تلون. هنا قال وعنه رضي الله عنه، عن من؟ أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يكبر، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائية وصححه ابن حبان والحاكم. هذا كالذي قبله تقريبا، إنما هو مثال مما قبل، عن بيع العنب حتى يسود، لأنه قبل اسوداده لم يبدو صلاحه، وهذا في العنب الذي يلون ويكون أسود. أما الذي لا يلون كما هو معروف في أصناف كثيرة من العنب ما تلون، فالعبرة بماذا؟ في حسن، نعم، لكونها صالحة للأكل، تكون لينة وحلوة، فإذا لانت وحلولت حل بيعها. عن بيع الحب حتى اشتد، ايش الحب هذا؟ القمح، الذرة، الشعير، نعم القمح هو الذرة، وغير هذا فول وعدس وما ادري ايش كثير، المهم الحب لا يباع حتى يشتد. اما ما دام لينا فانه لا يباع، لانه لا يبدو صلاحه وتذهب عاهته الا اذا اشتد. طيب نرجع الى هل يستثنى من هذا الشيء؟ نقول نعم يستثنى من ذلك ما إذا شرط قطعه، فإذا اشتغل الزرع قبل أن يشتد يريد أن يكون علقا يحصده الآن، فالبيع صحيح يعني هو ينتفع به الآن. كذلك العنب إذا اشترى عنبا حصرما لكن هو يريد الحصر يخلطه في أدوية أو غير ذلك ويقطعه الآن فهذا لا بأس به. فإن باعه على مالك الأرض في الحب وعلى مالك الشجر في العنب ففيه قولان لأهل العلم، منهم من أجازه ومنهم من منعه، والصواب مع المالك. ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع الحب في سنبله، جواز بيع الحب في سنبله لقوله حتى اشتد. ووجه الدلالة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، إذا كان الكلام في سياق النفي، إذا كان الكلام نفيا أو نهيا وجاءت حتى فإن ما بعدها يخالف ما قبلها. فقول لا تبيع حتى يشتد إذن وبعد الاشتداد نعم يحل. وهنا سؤال، كيف يجوز بيع الحب في سنبله وهو مستتر غير معلوم، ثم الحب في وسط الزرع، السنبل في وسط الزرع أيضا غير معلوم، لأنكم كما تشاهدون الزروع بعضها مرتفع قد بدأ سنبله وبعضه نازل، بعضه نازل ما يرى سنبله، فكيف يصح بيعه مع أنه مجهول؟ مجهول من جهتين، أول أنه مغلف القشر، والثاني أن السنبل لا يرى كله في الغالب. إذن إذا أردنا أن نستنزل عن نطلب هذا الخبرة. هو هذا كلام الرسول. لكن
لو أخرجنا الحد ما طبعا.
نعم. طيب نعم
هذا مما تعلق به اليقين.
نعم انا هيش عن بيع الغرر يعني اي ما وجه استثناء خلوه هو مستثنى لكن ما وجه استثناء. عندي شيء يعني الحاجة داعية إلى ذلك، الحاجة داعية إلى ذلك، ولو كلف الناس أن لا يبيعوا إلا بعد إخراج الحب لكان في ذلك مشقة شديدة. وفيه أيضا ربما إذا أخرج الحب ونحن نحب أن ندخره لفسد الحب، لأن الحب إذا أخرج من قشره صار عرضة للفساد، وإذا بقي في قشره صار أسلم له. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام الذي قص عليه الرؤيا قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون. ليش؟ لأن بقاءه في السنبل حفظ له. ولهذا يقال إذا بقي الحب في السنبل لا يمكن أن يدخله السوس أبدا، وإذا أخرج لحقه السوس. إذا نقول الحكمة في استثناء ذلك أن هذا مما دعت الحاجة إليه ويتعذر فيه الوصول إلى اليقين، فصار الظن جاريا إيش مجرى اليقين لدعاء الحاجة إليه. نعم أي نعم لأن الغالب في عهده بل الدائم هو الغالب إنها ما تقطع، الغالب إنها ما تبقى. أقول الغالب أن تبقى حتى تثمر، فلهذا جاء النهي مطلقا. نعم لا هذا نوع، هذا نوع حتى يختلف في الحجم. أي لكنه بس يختلف في الحجم وفي المذاق وفي الانتفاع. أي نعم ليس صلاح الله. نعم ها؟ مثل ايش؟ لا هذا مقطوع يعني. المنهي على سمع شجره اللي مقطوع لو تبيع غصن من الاغصان ما في بأس ما دام ينتفع به. نعم
في احد المثيل ذهى
نعم
والباقي باع على
اللي ما ذهى لا ما يجوز، حتى لو باع على زيد الذي زهى ثم جاء بصفقة أخرى وباع عليها الذي لم يزهو ما جاز. نعم أنت نائم ولا مفارق؟
لا هذا الفرن إذا طلع وأكلها
أنت ناخذ أنت إلا لذاك الباع. نعم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وأظن قبل أن نشرع في شرح الحديث نناقش فيما سبق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. ما معنى يبدو عبد الرحمن؟ نعم، ويظهر، بدأ يبدو إذا ظهر. نعم. طيب، ما المراد ببدو الصلاح؟ طيب، ومتى تذهب عهدك؟ نعم، حتى تحمر أو تصبر. طيب، ما الفائدة يا جمال من قوله نهى البائع والمتاع؟ المنهي عنه هو البائع فقط،
لأن المبتاع سيكون مقطوعا. فنهى البائع عن المبتاع، نهى البائع حتى لا يظلم المال الحرام، ونهى المبتاع حتى لا يضيع ماله،
حتى لا يضيع ماله. نعم. طيب، بدو الصلاح في العنب يا أحمد إذا اسود، هذا إذا كان مما نحضر. نعم مهند، السؤال: العنب حتى أسود، هذا إذا كان العنب مما
يعني أول ما يسود يقضي.
طيب، أليس من العنب ما لا يسود؟ ها؟ طيب، هذا الذي لا يسود نصبر حتى يسود؟
لا، لأن طبيعة في عنب طبيعة
في النماء. إذن هذا فيما في العنب الذي له لون أصفر، وأما العنب الذي ليس له لون يا شاكر يتموه، يعني يلين ويطيب أكله. ها؟ طيب، قال: عن بيع الحب حتى اشتد عليان. ما المراد بالحب؟ ها؟ البر والشعير والرز وغيره. وما معنى يشتد؟ يعني يقوى ويصلب، يكون صلبا قويا لأنه قبل ذلك ضعيف. طيب، هل يستثنى من هذا شيء يا غانم؟ هل يستثنى من بيع الثمار قبل بدو صلاحها شيء؟ يعني لا، ما حضرت عبد الرحمن. ذكرنا في الثمار استثنى صح، ما بيع بشرط القطع الآن وبشرط أن ينتفع به. طيب، وثانيا على المدفع،
أنه إذا كان باع الساعة
على مالك الأصل. طيب، أحسن. يلا عبد الله، ها؟ كيف؟ ما هو؟ العلاج؟ وش هذا؟ ما أدري نعم. ها؟ نعم؟ طيب، ما خالف. على كل حال، احنا اشترطنا اذا اشترط القطع سواء على كل البهيمه او كما تذكر انه يكون العلاج يشمل، بشرط ينتفع به. طيب، ما دليل هذا الاستثناء بالنسبه لما شرط قطعه؟ يلا عبد الله. اي نعم، لكن ما دليل؟ يلا محمد.
دليل أنه أمكن الانتفاع، يعني فلم يضع ماله، وإذا أمكن الانتفاع فلا
ينفع. طيب،
لأن الحكم يدور محل احتياج جودا وعادما، وهنا انتفت العلة، لأننا نعلم قطع العلة، وإذا قطع فكان لا يمكن أن ينتفي العلة، فانتفى الحكم فجاز به.
يعني إذا من الحديث حتى ذهب عاهته، والعاهة إذا شرط قطعه ذاهبة، يعني ما تصيبه عاهب بعد القطع كذا ولا لا. والمعنى الذي قال محمد أيضا وجيه، لكن المعنى الذي قال مأخوذ من التعليل، وهذا مأخوذ من نفس الحديث. المثل الثانية ما دليله؟ وجهه
الذي يشتري النخل،
ومثل ما قال سامي بعدما تؤبر.
نعم.
ثمرتها لمن؟
أصل ثمرتها للبائع، لا اشتريت المفتاح.
طيب.
ولكن جاز أن اشتريت المفتاح. تكون له. فقاس عليها.
إذا بيعت على صاحب الأصل. لأنه إذا اشترطها فكأنما اشتراها. كذا؟
نعم.
وش قلتم يا جماعة؟ هذا واضح؟ هذا وجه الاستثناء. طيب ذكرنا ان الوجه الاول او ان المساله الاولى استثناؤها صحيح، والمساله الثانيه احمد لماذا؟ يعني لم يعقد عليه بصفقه مستقله. ها نعم. طيب هل نحن ضربنا مثالا ننظر به في المسألة هذه؟ ليش؟ لو باع الحمل وحده ما جاء. طيب قوله عن بيع الحب حتى يشتد، محمد بن سلامة هل يستثنى من هذا الشيء؟
نعم الحب يستثنى من هذا وقت
الحنبلي. اي نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فهل يستثنى من هذا الشيء؟ نعم. ها قل أن يكون بشرط القصد، أن يكون بشرط القصد كذا. طيب يمكن أن يؤخذ من الحديث، إحنا البارح ما أمس الدرس الأول ما بينا كيف يؤخذ من الحديث ولا بينا؟ ها بينا فضل بشرط القطع. ها لا لا مهما لي هذا الذي ذكرناه في أنه يجوز بيعه في سنبل، ممكن أن يؤخذ من لفظ الحديث عن بيع الحب وهو إذا بيع قبل أن يشتد بشرط القطع. ما اشترى الحب، اشترى الزرع على، اشترى الزرع على، حتى المشتري ما قصد الحب، فهمتم؟ وعلى هذا فنقول استثناء ما إذا باعه قبل اشتداد الحب بشرط القطع استثناء صحيح يدل عليه الحديث، لأن الحديث نهى عن بيع الحب وهذا لم يبيع الحب وإنما باع الزرع. طيب استفدنا من الحديث أيضا أنه يجوز بيع الحب في سنبله. أحمد الخليل استدلنا بالحديث على أنه يجوز بيع الحب المشتد في سنبله، طيب أوردنا على هذا إشكالا لا مستوى الحد
يعني أصابته علة من العلم
ما أصابته علة إلا من أصح ما يكون
يجهول يعني الحب
اللي لأن الحب الذي في سنبل مجهول. طيب أجبنا عن ذلك
لأنه في حال الحاجة لأنه صعوبة الكشف عن هذا الشيء
نعم.
لأنه ربما يصل إلى أخرج ماءه من سنبله يكون في حاجة أو في حاجة
طيب صحيح هذا؟ طيب فيه مسألة بعد أن نزيرها الآن ألا يجوز أن يكون في بعض السنبل ما لم يشتد؟ أنا أسألك قبل تعطي الحكم جزاك الله خير ها؟ ربما طيب إذن ماذا نعمل؟
يعني إذا غلب على السنبل أو على أكثر السنبل أنه يعني يشتد فالحكم يغلب
يعني صار الثاني تبعا لمشقة التحرز منه ومشقة تمييزه ما يمكن. طيب يستثنى من ذلك أيضا صورة ثانية فيما إذا باعه على صاحب الأرض على صاحب الأرض فإن المذهب أنه جائز وعللوا ذلك بمثل ما عللوا به الثمار ولكن هذا ضعيف كما سبق. قال وعن جابر أخذنا الحديث قال لو بعت من أخيك ثمرا لو هذه شرطية وهي حرف امتناع لامتناع تقول لو جاء زيد لأكرمتك فقد امتنع الإكرام لامتناع المجيء ويقابلها لما فإنها حرف وجود لوجود تقول لما زرتني أكرمتك فقد وجد الإكرام لوجود الزيارة ويتوسط بينهما لولا فإنها حرف امتناع لوجود تقول لولا تخلفك عن زيارتي إلى أكرمتك امتنع عن الإكرام لوجود التخلف لوجود التخلف فصارت هذه الحروف الثلاثة استغرقت الزمن أو الأحوال لو حرف امتناع لامتناع ولما حرف وجود لوجود ولولا حرف امتناع لوجود ولو هنا شرطية بمنزلة إذا وقوله لو بعت من أخيك من بمعنى على يعني على أخيك ووصفه بالأخوة من باب التغليب وإلا فمثله لو باعه على كائن فإن الحكم لا يختلف لكن علقه بالأخوة من باب التغليب وقوله ثمرا فأصابته جائحة ثمرا يعني ثمر النخل ثمر العنب ثمر التين ثمر البرتقال أي ثمر يكون الحديث عام وجه العموم فيه أو صيغة العموم فيه التنكير في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم وقالوا فأصابته جائحة جائحة اسم فاعل والجائحة ما يجوح الشيء والاجتياح الاستئصال ومنه الحديث إن أبي اجتاح مال فإذا جائحة يعني أصابه ما يستأصله مثل برد أو عواصف أو حر شديد أي بسة أو غير ذلك عبد الرحمن بن رستم هذه الجائحة الجائحة كل ما يستأصله قال فلا يحل لك أن تأخذ منه أي من أخيك شيئا فلا يحل. والشرع يذكر الحل ويقابله التحريم، فإذا نفي الحل ثبت التحريم، فهما متضادان شرعا، وإن شئت فقل متناقضان شرعا، لا حسا وعقلا، شرعا. فإن الشيء إذا انتفى عنه الحل الشرعي ثبت التحريم. ألا ترى إلى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، فجعل هذا مقابل هذا. وقول أن تأخذ فلا يحل لك أن تأخذ منه الضمير يعود على من؟ يعود على الأخ المشتري شيئا، أي شيء يكون، لأن الثمر فسد كله، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. ثم علل فقال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني بأي سبب تأخذ مال أخيك بغير حق. والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، يعني أنه يوبخ من أخذ المال الذي باع به هذه الثمرة لأنه أخذه بغير حق. وضد الحق الباطل، أخذه بباطل. لماذا؟ لأن هذا الثمر الذي باعه لم يستفد منه المشتري شيئا، لم يستفد المشتري منه شيئا، جاءه ما يشتاه. فالحديث كما ترون صورته واضحة، رجل باع ثمر نخل على آخر وليكن بمئة ريال، ثم أصاب هذا الثمر جائحة، نزل عليه المطر وأفسده حتى انهمر في الأرض، فالمشتري إذن لا يستفيد منه شيئا. نقول لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري 100 ريال، ويكون الثمر الذي فسد لمن؟ للبائع. نعم. وهنا يقول بما تأخذ مال أخيك، فيدل هذا على أن الثمن لم ينتقل إلى البائع، لأنه لو انتقل إلى البائع لم يصح أن يقال ما مال أخيك، إذن فالثمن ما زال على مثل المشتري ولا يحل البائع منه شيء. ففي هذا الحديث دليل على مسائل. المسألة الأولى ما يعبر عنه أهل العلم بوضع الجوائح، وضع الجوائح، يعني هل توضع الجوائح أو لا توضع؟ اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعضهم إن الجائحة لا توضع وإنها على المشتري، لأن المشتري اشتراها على وجه صحيح، الثمن معلوم والمثمن معلوم، عرفتم؟ ودخلت ملك من؟ المشتري، وحصل التسليم، لأن تسليم الثمر على النخل يكون بالتخلية، وقد خلى البائع بين الثمرة وبين المشتري، فلا تفضل ارقخ. وإذا كان كذلك فإن الجائحة لا توجب انفساخ البيع، ويكون الثمن حلالا للبائع، والثمر الذي أصيب بالجائحة لمن؟ للمشتري، وهذا حظه. هذا قول، وعرفت تعليله. ما تعليله؟ أن المشتري تملك هذا الثمر بعقد شرعي صحيح، وأن التسليم حصل كاملا، فالمبيع مقبوض والبيع صحيح والخراج للضمان. فيكون ضمانه على المشتري وليس على بائع الشيء. طيب القول الثاني في المسألة أن ثبوت وضع الجوائح، يعني أننا نثبت ذلك، وأنه إذا أصيب الثمر بجائحة فإنه لا يحل للبائع أن يأخذ شيئا من المشتري، ويكون التلف على من؟ التلف على البائع. قال هؤلاء: وبيننا وبينكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة حاكمة لا محكوم عليها، وكل شيء يخالف السنة ولو بني على رأي ونظر فهو باطل، فهو باطل. وعلى هذا فنحن أسعد بالدليل منكم، يقولونه لمن يقولون بعدم وضع الجوائح، لأن معنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: يمكن أن يحمل الحديث على أنه من باب المروءة، من باب المروءة وحسن الخلق، وأنه من باب المروءة لا ينبغي أن تأخذ منه شيئا، لأن الرجل اشترى الثمر للأكل ولم يحصل له أكله، فلا يحسن تأخذ منه شيئا. قالوا لهم: هذا يبطله النص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يحل لك. ما قال فالأولى بك، قال لا يحل لك. ماذا نقول أمام الله يوم القيامة ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لك؟ فما يمكن، الحديث صريح، ونقول وضعه ليس من باب المروءة بل من باب الإلزام في الشرع، فلا يحل للبائع شيء. طيب، قالوا: إذن هذا الحديث على خلاف الأصول الشرعية، هذا الحديث على خلاف الأصول الشرعية، فما الجواب؟ الجواب أن هذا على الأصول الشرعية، جار على الأصول الشرعية، ووجه ذلك أولا أن النص أصل شرعي بنفسه، تبارك النهاية، لأن بعض الناس مثلا يجي يقول الإجارة على خلاف الأصل، الإجارة على خلاف الأصل لأنها بيع معدوم، المنافع تأتي شيئا فشيئا، السلم على خلاف الأصل لأنه غرر، ما يدري هل يحصل المسلم فيه ولا ما يحصل، ويأتون على هالأشياء مثل هذه الأشياء هذه خلاف الأصل. فنقول لهم: بارك الله فيكم، الدليل أصل برأسه، ما حاجة نقول خلاف الأصل، بل نقول الدليل أصل، هو أصل، فإذا ثبت الحديث وثبتت الدلالة فهذا هو الأصل. إذن فنقول هذا على وفق الأصل لأنه نص حديث، والحديث أصل. أنتم دائما تقولون الأصل في هذا الكتاب والسنة، إذن فهو أصل. ثانيا، من جهة النظر هو جار على الأصل، لأن المشتري إنما اشترى الثمرة لماذا؟ لينتفع بها ويأكلها، فجاءتها جائحة قبل أوان الأكل فماتت. هل قبض ما أراد؟ أجيب: ما قبض. فإذا قالوا التخلية، قلنا: أي فائدة في التخلية؟ التخلية في العقار في البيت صح، إذا أجرت عطى المفتاح ويدخل يسكن، إذا بعت عطى المفتاح ويدخل يسكن، لكن بعت الثمرة ليأكلها وقد أتاها العاهة قبل أوان الأكل، ما الفائدة من التخلية الآن؟ المشتري يقول: خل نخلك عندك لين يبدو الثمر، يبدو الصلاح، قصدي حتى يطيب أكله وتؤكل. واضح الآن؟ إذن فالحديث موافق للأصول من وجهين، ما هما يا بن داود؟
أصلا بنفسه.
الثاني أنه موافق للأصول العامة الشرعية. نعم.
لأن المشتري اشترى التمرة لأكلها.
نعم.
ولما لم يستلمها فما حصل؟
لما حيل بينه وبينها.
لم يحصل القصد.
نعم. تمام.
نعم. ويقولون هنا قد سلم وانتهى، نقول ليس هنا فائدة للتسليم.
نعم.
لأنه ما انتفع فيها، والفائدة للتسليم إذا سلم وانتفع فيها.
كالتخلية بينه وبين البيت المستأجر أو المبيع. طيب إذن صار هذا جارا على الأصول، فيستفاد منه أنه لو أصيبت الثمر بجائحة فإنه لا يكون للبائع شيء. طيب الفائدة الثانية من فوائد الحديث، لو أصيب الثمر بفعل المشتري، لو أصيب الثمر بفعل المشتري بأن كان المشتري لا يعرف يخرف، تعرفون الخراف ما هو؟ تعرفوا يا أحمد؟ الخراف جني الثمر من النخل، واحد يصعد الشجرة ويبدأ يلقط منها. وش عندكم هذا وش سمى؟ ما ايش؟ ما تعرف ولا وش يسمى عندكم؟ قطف. طيب على كل حال لو كانت هذه العاهة بفعل المشتري بأن كان المشتري لا يعرف يقطف، لا يعرف يجني، لا يعرف يخرف، نعم، فتأثر الثمر، وهذا واقع. إذا باشر الخرافة من لا يعرف فسد الثمر، فهل يكون على البائع أو لا؟ يكون على المشتري، لأن الحديث فأصابته جائحة. طيب ومن فوائد الحديث أنه لو أصيب بفعل آدمي غير البائع، غير الجائحة وغير البائع وغير المشتري، فهل يأخذ منه شيء؟ هل يأخذ البائع من المشتري شيئا أو لا؟ طيب نقول إن كان هذا الذي أخذ الثمرة مما لا يمكن تضمينه، مما لا يمكن تضمينه، فهو كالعاهة السماوية، كالجائحة السماوية. وش مثال من لا يمكن تضمينه؟ كالجنود مثلا، جنود جاء الجند وأخذوه، نعم، جاء الكفار وأخذوه ولا يمكن تضمينه، نقول هذه كالجائحة من السماء لعدم إمكان تضمين الآخر. وإن كان الآخر ممن يمكن تضمينه كرجل معين، كرجل معين، فماذا يكون الحكم؟ قال أهل العلم يخير المشتري بين الرجوع على الذي أخذها أو على البائع، فإن رجع على الذي أخذها سلم البائع، وإن رجع على البائع أخذ البائع من المشتري، من المفسد، من الذي أفسد الثمرة. مثاله بعت ثمرة على شخص فجاء السارق في الليل فجذها ومشى بها وهو معروف، أو جاء إنسان غلط فيه، غلط يحسب أنها نخل، يحسب أنها نخل فأخذ ثمرة، فماذا نقول؟ نقول يخير المشتري بين أن يبقي البيع أو يبقي العقد ويطالب من أخذ الثمرة، أو يفسخ العقد ويكون مطالب من البائع. طيب أيهما أحسن؟ وعلى كل حال ينظر المصلحة، لأن الخيار هنا خيار تشهي، إن شاء أمضى البيع ورجع على الذي أخذ الثمرة، وإن شاء فسخ البيع والبائع يرجع على الذي أخذ الثمر. طيب، هذه ثلاث مسائل بجائحة، هذه واحدة، الثاني بفعل المشتري، والثالث بفعل أجنبي، وذكرنا أن هذا ينقسم إلى قسمين، ما إذا أتلفه من يمكن تضمينه أو من لا يمكن. الرابع إذا تلفت ببهائم جاءت في الليل ورعت الثمرة، أكلت كل النخل هذا ولا يعلم لها مالك، لا يعلم لها مالك، فكيف يكون الحكم؟ هذا كالجائحة السماوية، يعني أن المشتري يرجع على البائع. طيب، المثل الخامسة، لو أن المشتري أخر جني الثمرة، طبف الثمرة، خرف الثمرة، لو أخره عن وقته حتى أصيب بجائحة، فهل على البائع ضمان؟ لا، الضمان على المشتري لأنه مفرط لتأخيرها عن وقت جدها حتى تلف.
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا، اقرأ علينا يا سام، أنه لو تلف بعض الثمرة دون بعض فلكل حكم، لقوله ايش؟ فيما تأخذ مال أخيك بغير حق. فإذا أخذ البائع عوضا عن التمر الباقي صالحا فقد أخذه بحق، لكن لا يأخذ عن الثمر التالف، لكن هل يأخذه بقسطه من القيمة أو بقسطه من الثمن؟ عجيب، أي واحد يجيب بطالبه في الفرق، ولا يقول والله ما نعرف الفرق بينهن، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم، لا، بقسطه من الثمن، بقسطه من الثمن. مثال ذلك: اشترى هذه الثمرة بمئتي درهم وأصاب نصفها جائحة، بقي النصف الثاني بكم؟ بمئة. عندما أردنا تقويمها قالوا: الآن الثمرة لو كانت صالحة لا تساوي إلا مئة، لا تساوي إلا مئة فقط، فهل نقول لأخذها باعتبار القيمة يكون عليه 50 أو باعتبار الثمن ويكون عليه 100؟ نقول باعتبار الثمن، لأن الرجل اشتراها بمئتي درهم، فلهذا نصفها يسقط عنه نصف الثمن ولا نصف القيمة؟ نصف الثمن، ولو كل نصف القيمة كم يسقط عنه؟ لسقط عنه 50، والعكس بالعكس، قد تكون القيمة أكثر مما وقع عليها. أظن أنك فات هنا الحارة على أقوى شيء، حرية اللي عليه كوث مثل الأخان هذا اللي متنحر. نعم، طيب، إذن عرف أنه أخذ بقسط من الثمن لأنه الذي وقع عليه العقد. من فوائد الحديث أن دين الإسلام دين العدل، بحيث لا يحكم بجور على أحد المتعاقدين، بل هو دين العدل. وهذه الفائدة لها في الحقيقة يتفرع عليها مسائل كثيرة في باب الجنايات وفي باب القصاص وفي كل في مسائل كثيرة. فمثلا لو أن رجلا قطع يد رجل، نسأل الله العافية، في مخلب، تعرفون المخلب؟ تعرفون عبد الرحمن بن داود؟ المخلب من داود،
المخلب الذي يحصد به الزرع وتجد به الثمرة. لا ايش ما حش. طيب لو انه قطع يده في مخلب وحكمنا عليه بالقصاص، حكمنا على القاطع بالقصاص، فهل نقطع يده في مخلب ولا بآلة حادة سريعة؟ بمخلب، نقطعها بمخلب، لأن هذا هو العدل. كيف نقطع هذا الجاني المجرم بشيء سريع مريح وهو قد آذى المجني عليه؟ ويدل لذلك عموم قوله تعالى والجروح وقصاص، والجروح قصاص، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ويدل له أيضا خصوص الحديث الوارد في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية الأنصارية وأخذ منها أوضاح من ذهب أو من فضة فأدركوها وهي في آخر رمق، فقالوا من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان، حتى وصلوا إلى اليهودي فقال فأومأت برأسها النعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، مع أنه من الممكن أن يذبحه بالسيف، لكن العدل يقتضي إيش؟ أن يفعل به كما فعل. والمهم أن دين الإسلام مبني على العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومر علينا مسائل كثيرة تنبني على هذه القاعدة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وأمثلتها كثيرة. طيب، من فوائد الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بذكر العلة بعد الحكم، بذكر العلة بعد الحكم، لأن في ذكر العلة بعد الحكم فوائد، منها بيان سمو الشريعة وأنها مبنية على العلل والمعاني الصحيحة الموجبة للأحكام، والثاني طمأنينة النفس بالحكم، لأن الإنسان إذا عرف مأخذ الحكم ازداد طمأنينة، لا شك في هذا. ولذلك أنتم الآن تسألون إذا قلت هذا حرام تقولون وش الدليل؟ وإن كان ما عندي دليل أعطنا تعليم، لأن حتى وإن كنتم واثقين بالمجيب لكن تريدون زيادة الطمأنينة. طيب، الثالث نعم إمكان القياس فيما وجدت فيه هذه العلة، إمكان القياس فيما وجدت فيه هذه العلة. طيب، الرابع أنه لو تخلفت العلة لتخلف الحكم، لو تخلفت العلة لتخلف الحكم. نعم ولا لا؟ مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. يعلم من هذا أنه إذا كان لا يحزنه فلا نهي، فلا نهي، لأن انتفاء العلة يقتضي انتفاء الحكم. وأنه لو وجدت العلة في غير المناجاة وهو إحزان الجريس لثبت الحكم وإن لم تكن مناجاة. مثال ذلك رجلان يعرفان اللغة، وين محبوب؟ هو موجود، يعرفان اللغة الفارسية، وأنا عندهما لا أعرف الفارسية، فبدأ كل واحد يكلم الآخر باللغة الفارسية وينظران إلي، يكلم كل جملة ينظر لي، يحزن ولا ما يحزن؟ يحزن، ما في شك، خاف منهم. طيب، مع أنهما لم يتناجيا بل برفع صوت، لكن لما كنت لا أدري ما يقولون بحسب اللغة صار كالمتناجيين اللذين يتكلمان سرا، أليس كذلك؟ إذن فائدة قرن الحكم بالتعليل أو فوائد قرن الحكم بالتعليل أربعة، قلها لنا يا أنت. نعم، اصبر، وش معنى سمو الشريعة؟
نعم بالمعاني والأوصاف الموجب إلى الأحكام. طيب هذه واحدة.
الثاني ارتفع الحكم ارتفع
العلة. لا هذه غلط، هذا قلب للواقع. أنت قلت هذا قلب للواقع.
تخلف
العلم، هذا هو نفس الشيء، هذا قلب الواقع يا أحمد، ما بنفس الشيء. الله يهديك، كل الناس يدرون هذا الكلام عكس. هذا يعتبر خطأ. وش بعده؟ إمكان القياس فيما شارك الحكم في العلة. طيب زيادة الطمأنينة. نعم. أنه إذا تخلفت العلة تخلف الحكم. كذا ولا لا؟ طيب. ثم قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر. ابتاع بمعنى اشترى، وباع بمعنى باع، أو أقول باع بمعنى شرى. ها؟ صح، باع بمعنى شرى، وابتاع بمعنى اشترى. صحيح. نعم، باع بمعنى شرى، ومثاله قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري بمعنى يبيع. طيب قوله: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر. نخلا، هل المراد النخل أصله أو المراد ثمر النخل؟ المراد أصل النخل، يعني رجل باع نخلة. وقوله بعد أن تؤبر أي بعد التأبير، والتأبير هو التلقيح، التأبير هو التلقيح. فثمرتها للبائع، يعني هذه الثمرة الموجودة في النخلة تكون للبائع مبقاة إلى أوان أخذها، مبقاة إلى أوان أخذها، إلا أن يشترط المبتاع. إلا أن يشترط المبتاع، يشترط يعني يشترط أن هذه الثمرة المؤبرة له، فإن اشترط ذلك وتنازل عنها البائع فالحق له، فلا بأس، فلا بأس. انتبهوا يا جماعة، هذا معنى الحديث. وقول من ابتاع نخلا، فقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر إلى آخر الحديث يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى أن من اشترى نخلا بعد التأثير فثمرتها للبائع، والحديث في ذلك صريح. والحكمة هو أن البائع عمل في هذه الثمرة عملا يصلحها، لأن التأبير يصلح الثمر، فلما عمل فيها عملا يصلحها تعلقت نفسه بها وصار له تأثير فيها، فلذلك جعلها الشارع له. ومن فوائد الحديث أنه لو باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، ثمرتها للمشتري، لأن البائع لم يفعل فيها شيئا. وظاهره حتى وإن تشقق الثمر، تشقق الثمر يعني انفرج الكافور عن الثمرة حتى بدت، خلافا لقول بعض العلماء إنه إذا تشقق الثمر فهو للبائع، وهذا القول ضعيف بلا شك، لأننا لو علقنا الحكم بالتشقق لكنا محرفين للنص من وجهين. الوجه الأول أننا اعتبرنا مناط الحكم شيئا لم يعتبره الشارع. ايش هذا؟ لأننا اعتبرنا مناط الحكم ايش؟ التشقق، والشارع لم يعتبر. الثاني أننا ألغينا وصفا اعتبره الشارع، وهذا لا شك أنه جناية. الشارع جعل الوصف إيش؟ للتأبيه، والعلة واضحة فيه، فلا يصح الحاق التشقق به. ونظير هذا التحريف تحريف بعض العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حيث حرفوا الحديث إلى أن المراد به من تركها جاحدا لوجوبها. ولا شك أن هذا القول ضعيف، لأن من جحد وجوبها كفر سواء تركها أم لم يتركها. حتى لو جاء إنسان مبكرا إلى الصلاة وحافظ عليه وصلى مع الجماعة لكن يرى أنها سنة فهو كافر. فحينئذ نقول اعتبرنا إيش؟ اعتبرنا وصفا لم يعتبره الشرع، وألغينا وصفا اعتبره الشرع وهو الترك، وهو الترك. وهذا تحريف بلا شك، أن يلغي الإنسان وصفا علق الشارع الحكم عليه ثم يأتي بوصف آخر، ثم هو منتقد. منتقد بمن؟ بمن يصلي وهو يعتقد عدم الفرضية، فإنه عندهم كافر، والحديث لا يدل على كفر لو أخذنا بالدلالة التي زعموها، لأن الحديث يدل على أن من ترك. وهذا التأويل الذي يصح أن نقول إنه تحريف نظيره تحريف بعضهم قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا المراد بذلك من قتله مستحلا لقتله، مستحلا لقتله. وقد عرض هذا القول على الإمام أحمد فتبس وقال: سبحان الله، إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله. والوعيد على من؟ على القاتل. فهذا اعتبار وصف لم يعتبره الشارع، وإلغاء وصف يعتبره الشارع. وسبب هذا وسبب ارتكاب مثل هذه الأمور، يعني لو قال قائل: كيف هؤلاء علماء أجلة كيف يرتكبون مثل هذه الأمور؟ نقول: سبب العلة التي يجب التخلي منها، وهي أن الإنسان يعتقد ثم يستدل، يعتقد ثم يستدل، لأنه إذا اعتقد أولا ثم استدل حاول في كل النصوص التي تخالف اعتقاده أن يحورها إلى ما يقتضيه اعتقاده، وحينئذ يجعل النصوص تابعة لا متبوعة. والواجب على كل مؤمن أن يستدل ثم يعتقد، فيجعل الاعتقاد تابعا للاستدلال حتى تكون الأدلة متبوعة لا تابعة. على كل حال، نحن نريد أن يعني استطراد هذا، لكنه مفيد فائدة إن شاء الله. إذا باع نخلا قبل أن تؤبر ولو تشقق فثمره لمن؟ للمشتري، لأن هذا ظاهر الحديث، فالواجب العمل به. طيب، من فوائد الحديث مراعاة النفوس، مراعاة النفوس فيما تتعلق به. ما أدري واضح الفائدة هذه ولا لا؟ لأن الشارع راعى البائع حيث الذي أبر النخل حيث تتعلق إيش نفسه به. وهذه حتى في مسائل العبادة، يعني في المعاملات قد تكون ظاهرة، لكن حتى في مسائل العبادة. ألم تروا إلى الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، في عام الفتح: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلها هنا. فأعاد عليه قال صلها هو، فأعاد عليه قال شأنك إذن أو شأنك إذن. فلما رأى نفسه متعلقة بأن يذهب إلى بيت المقدس ما منع، قال له روح. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج في حجة الوداع، وأصابها الحيض في سرف ولم تتمكن من إتمام العمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، ويحصل لها بذلك أجر عمرة وحجة، أجر عمرة وحجة، حتى قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. لكن لما انتهى الناس من الحج ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تأتي بعمرة، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، ولم يقل له أحرم بالعمرة لأنك ذاهب إلى الميقات، ولم يرشده لذلك، مما يدل على أن العمرة بعد الحج خاصة بمن كان مثل عائشة رضي الله عنها لا لكل أحد. على كل حال أقول إن الشرع ولله الحمد يعطي النفس شيئا من الحضور. أجاز النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان إذا مات له ميت أن يحد في خلال إيش 3 أيام، لأن النفس قد تنكسر بالمصيبة ولا تستطيع أنها يعني تفعل ما كان يفعله الإنسان غير مصاب، فأذن له الشرع بأن يحد 3 أيام فقط. المهم أننا نقول هذا لتتبين أن الشرع ولله الحمد مناسب للفطرة ولما تقتضيه النفوس، وهذه من نعمة الله عز وجل. طيب نعم. إيه لكن ما تتعلق نفسه بما إذا تشقى كما تتعلق بما إذا أفضل، إنه فرق. ولا حتى لا حتى يمكن قبل تطلع يقول أنا ودي أن استمر فيها السنة. نعم. ها؟ وأنا ما تخلي هذا إن شاء الله في الفوائد الدرس القادم. نعم. ايش وش تقول فيها؟ هذا بعض العلماء يقول ما يصح بيعه، لان المقصود منه مستتر بالارض، مستتر، قد يبدو لك ان هذا البصل مثلا او هذا الفجل كبير ويكون الامر بالعكس، او يبدو انه صغير ويكون الامر بالعكس. فبعض العلماء يرى ان كل شيء المقصود منه مستتر بالارض لا يصح بيعه، ولكن الصحيح انه يصح لكن من اهل الخبره، وبناء على ذلك لا يجوز بيعه حتى ينتهي كماله ويكون قابلا للاخذ. نعم. ايش مثل؟ لا لا ما هشت. لا ابدا، لان غير الثمار، لان غير الثمار بمجرد ما يشتريه الانسان ويقدره دخل في غمانه، لكن الثمره ستبقى مضمونه على البائع الى اوان اخذها. ولهذا قلنا لو فرط المشتري ولم ياخذها في وقتها فالضمان على من؟ على المشتري. ما هو خاص بس لأنها ثمار، خاص لأن قبضها لم يأتي أوان، بخلاف البضائع الأخرى. نعم. ورا ما تصبر سيدك الخير، ما أخذنا إلا فائدتين. نعم. الظاهر انك ما تعرف في الله حين انت. نعم.
لا بد أن تدرس عند فلاح قبل ثالث. نعم كيف استمر الأول؟ قد عبرت فتكون للبائع. اشترط انها له. ستأتينا في الفوائد. نعم معي. قال المؤلف فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تعبر، إلى آخر الحديث. وقد سبق شرحه وأخذنا شيئا من فوائده، والفوائد التي أخذناها فهد: بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث أيضا جواز بيع النخل، جواز بيع النخل وعليه الثمرة، وجواز بيعه قبل التعبير وبعده. ولكن إذا باع النخل فما الذي يتناوله البيع؟ هل يتناول البيع الشجرة نفسها والأرض، أو الشجرة وحدها؟ يعني مثل بعت عليك نخل، فهل يشمل أرضها أو هو خاص بالنخل فقط؟ والفرق بين الأمرين أننا إذا قلنا إنه يشمل الأرض فماتت تلك الشجرة أو أصابها ما يتلفها، فهل تبقى الأرض للمشتري أو لا؟ إن قلنا إن الأرض تتبع النخل فإنه تبقى للمشتري، وإن قلنا إنه لا، إن الأرض لا تتبع النخل، فإن الأرض باقية للبائع. هذه المسألة نقول المرجع فيها إلى العرف، المرجع فيها إلى العرف. والعرف عندنا أنه إذا قال الناس باع فلان النخلة، يريدون البستان كله، أرضه وشجرة. فإذا كان العرف يقتضي أن النخلة هو الشجر فقط دون الأرض، فإن النخلة إذا تلفت فإن المشتري لها لا يملك غرس شيء مكانها، لأن البيع لا يشمل الأرض. وهكذا قال العلماء فيما إذا رهن نخلا أو أوقف نخلا أو ما أشبه ذلك، هل الأرض تتبع النخل أو لا؟ فالأصل أن الأرض لا تتبع، لأن الأرض أصل والشجر فرع، كما أن الشجر أصل والثمر فرع، إلا أن يكون هناك عرف يخالف هذا فالمرجع فيه إلى العرف. فالحديث الذي معنا يقول: من باع نخلا، فالمعقود عليه هو النخل. ومعلوم أن النخل في الغالب أنه إذا بيع بعد التعبير سيبقى، ولكن الذي ذكرناه لا يؤخذ الحقيقة من الحديث لا نفي ولا إثبات، لكن ذكرناه لأهمية. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للمشتري أن يشترط الثمرة بعد التعبير لنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترط البائع، إلا أن يشترط المبتاع. ومن فوائد الحديث أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وجهه أنه لو اشترى إنسان الثمرة وحدها بعد التأبير وقبل بدو صلاحها فقد سبق لنا أنه لا يجوز. أولا. طيب، ولو اشترى النخل بعد التأبير والثمر في هذا الحل البائع واشترطه لنفسه جاز. لماذا؟ لأن الثمر الآن صار تبعا للشجر. أما ما ورد النهي عنه فهو بيع الثمر وحده، وهذه القاعدة أقرها أهل العلم مستندة إلى ما جاءت في السنة من أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، لو أنه باعه قبل التأبير، لو باعه قبل التأبير واشترط على المشتري أن الثمرة له، فهل يجوز؟ يعني عكس ما جاء بالحديث، الحديث باعه بعد التأبير واشترط للمشتري أن الثمرة له. الصورة التي ذكرت الآن باعه قبل التأبير، فلمن الثمرة؟ للمشتري، لكن البائع اشترطها لنفسه، هل يجوز هذا أو لا؟ ها؟ يجوز. طيب، إذا قلنا يجوز فهو يبقى علينا إشكال، وهو أن البائع تملك الثمر قبل بدو صلاحه، فما الجواب؟ نقول هذا استدامة ملك وليس استحداث ملك، بمعنى أن البائع لما باعه استثنى هذه الثمرة من البيع، أي أبقى ملكه عليها، أي أبقى ملكه عليها. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، فظهر الفرق بين شخص يشتري الثمرة مستقلا وبين أن يبقي ملكه عليه. فإن قال قائل وإذا قلنا بصحة البيع وأصاب الثمر جائحة، فهل يضمن المشتري البائع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. فهل هذا البائع الذي اشترط أن الثمرة له إذا أصيبت الثمرة يرجع على المشتري؟ الجواب لا يرجع. فإن أشكل عليك فإن الحديث واضح، يقول لو بعت من أخيك ثمرا، والبائع هنا لم يشتري وإنما استبقى ملكه، فهو لم يملكه من جهة المشتري حتى يضمن إياه، ولكنه أبقى ملكه عليه. وعلى هذا فلو أصيب هذا الثمر الذي اشترطه البائع بجائحة فإنه لا يرجع على المشتري. طيب، وإذا نقول في عكس هذا، إذا اشترط المشتري الثمر الذي يستحقه البائع فأصيب بجائحة، ومتى يستحق البائع؟ بعد التأبير، فاشترطه المشتري ووافق البائع وصار الثمر للمشتري فأصيب بجائحة، فهل يرجع المشتري على البائع أو لا يرجع؟ نعم. طيب، فكروا فيها، ما دام اختلفتم الآن معنى الناس تحتاج إلى نظر، ليست مسلمة، ما دام اختلفتم فيها فالمسألة تحتاج إلى نظر. فالذين قالوا إنه يرجع نحتاج إلى بيان حجته، من قال من؟ نعم، ماذا قال؟
الأول أمر بوضع الجواب، وهذا اشتراها
وش قال الرسول؟ لو بعت من
أخيك ثم رفع طرف الجائحة.
نعم.
فلا يشغل لك أن تأخذ من الشيء فمما تأخذ ماذا أخير.
نعم.
كغير شعر. فالآن هذا أخذ بنقود ولم
لكن هذا باع الثمر ولا الشجر؟
باع الثمر والشجر أيضا.
أنت إذا قلت أنه باع الثمر وقال في إشكال، قلنا لا يصح بيعه قبل أن يرجع صلاحه. أنت متى قلت أن هذا بيع للثمر لازم أن تبطل البيع لأنه قبل بدو الصلاح؟
بيع تبع النخل، لكن وقع عليه أيضا بين.
يعني الآن لو قال البائع بيعتك الثمر النخل ب100,000 والثمر ب10,000، ما صح البيع؟ لا قال هكذا، قال بيعتك النخل ب100,000 والشجر والثمر ب10، يصح؟ وأبد بيعتك كذا، هذا التعبير، بيعتك النخل ب100,000 والثمر ب10,000. إذن هذا ما قال بيعتك هذا النخل وهذا الثمر حتى نقول عقد عليه البيع. المجاز ممنوع.
لا ما قلنا مجاز.
تجوز مش من تجوز؟ تجوز هذا المجال. الظاهر لأنه لا أرجع، الفقهاء صرحوا بأنه لا أرجع، ما في إشكال، لكن الكلام على كل حال لا، لو قيل يرجع يقدر النخل خالية من الثمرة ويقدر فيه الثمرة وما بينهما هو قيمة الثمرة، لكنه لا يقدر لأن هذا تابع، والحديث يقول لو بعت من أخيك ثمرا وأنا ما بعت فهو يشبه والله أعلم الصفة. والقول بالرجوع له وجه قوي في الواقع، لأن الظاهر أن اشتراط المشتري للثمر سوف يزيد به الثمن، يعني ليس سواء عند البائع أن يبيعه والثمرة له أو أن يبيعه والثمر للمشتري، لا شك أن الثمن سيزيد، فلهذا يترجح القول بأنه يرجع على المشتري، لا قصنا المشتري هو الاشتراط، يرجع على البائع لأن المشتري اشترط أن يكون الثمر له، اشترط أن يكون الثمر له. ويكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا، هذا بناء على الغالب، أما من باع نخلا وعليه ثمر للبائع واشترطه فالظاهر أنه يعني القول بأنه يرجع كما لو اشتراه استقلالا قوي، والمسألة تحتاج إلى تأمل في الواقع، تحتاج إلى تأمل، لأنه كما ذكرت إذا اشترط المشتري أن الثمر له فسوف يزيد في الثمن بلا شك. هنا طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الشرط في البيع، جواز أو بعبارة أصح جواز البيع مع الشرط، جواز البيع مع الشرط، وهذا له أصول كثيرة تشهد له عموما وخصوصا. فمن أدلة العامة على جواز الشروط في العقود قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد يتضمن الوفاء بأصله والوفاء بوصفه، وكل شرط يشترط في العقد فهو من أوصافه، كل شرط يشترط في العقد فهو من أوصافه، والأمر بالآية عام للوفاء بالأصل وش بعد والوصف، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والمشترط على نفسه شروطا معاهد لمن اشترطه، فيكون هذه الآية تدل على جواز الشروط والوفاء بها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل،
فإنه يدل بمفهومه على أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو صحيح. طيب، ولأن النبي هذه عامة، أدلة عامة، ولقوله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، كل هذه أدلة عامة من الكتاب والسنة، دليلان من القرآن ودليلان من السنة. أما الخاصة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى منه جمله، واشترط جابر عليه أن يحمله إلى المدينة، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، وهذا نص في الشرط في البيوع. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة حيث اشترطوا أن يكون ولاء لهم، فأبطله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل، فهو دليل على أن هذا الشرط الخاص في العقد، في عقد البيع، لو كان لا يخالف الشرع لكان صحيح. وهذا الحديث معنى واضح وصريح. إذن فيكون ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، عن بيع وشرط، يجب أن يكون محمولا على شرط له أثر في إبطال العقد. وأما ما لا أثر له في إبطال العقد فلا يعمه هذا الحديث، فلا يعمه هذا الحديث. واضح؟ وقد سبق لنا مثل هذا كثير، مثل نهى عن بيعتين في بيعة، وقلنا إن مثل هذه المنهيات تنزل على بقية النصوص وتحمل على ما دلت النصوص على بطلانه. طيب، إذا قال قائل هل يلحق بالنخل ما عداه كالعنب والتين والبرتقال وما أشبه ذلك؟ نعم، يلحق به، فما سواه في العلة فهو مثله، لأن القاعدة الشرعية أن الشرع لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما ما كان من عند الله فليس فيه اختلاف لا قليل ولا كثير، اللي من عند غير الله فيه خلل كثير، وما جاء من الله فليس فيه خلل. فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تساوي بين متفرقين أبدا. وإذا توهمت شيئا خلاف هذه القاعدة فاتهم نفسك، اتهم نفسك، لا تعتد برأيك، فإن الرأي خوان، لأن النصوص محكمة متقنة من عند الله محفوظة في حفظ الله، ووهمك نعم قاف معرض للخطأ. فاتهم الرأي في مقابل الشرع ولا تعتد بنفسك. وعلى هذا فنقول ما ساوى النخل في العلة فهو مثله. فإذا كان الثمر تو خارج محدد لم يتفتح زهره فإنه يتبع الشجرة ويكون لمن؟ للمشتري. وإذا كبر وتعلقت به النفوس وتفتحت أزهاره فإنه يكون للبائع. ويرجع في هذه الأمور التي ليس فيها تعبير إلى ما قاله أهل الصنف فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله أبواب السلم والقرض والرفض. أبواب السلم، كيف قال أبواب السلم والسلم ليس له إلا باب واحد؟ نقول جمع ذلك باعتبار أنه متضمن لثلاثة أبواب من أبواب العلم، وهي السلم والرهن والقرض والرهن. فلنبدأ أولا بالسلم. ما هو السلم؟ في اللغة يظهر لي أنه اسم مصدر من التسليم، اسم مصدر تسليم، يقال سلم تسليما وسلما، ويحتمل أن يكون فعل بمعنى مفعول أي مسلم، ويقال فيه في لغة أخرى السلف، السلف وهو لغة العراقيين، وهو مأخوذ من أسلف أي قدم، وكلاهما بمعنى التقديم، فهو تقديم العوض وتأخير المعوض، تقديم العوض وتأخير المعوض، هذا السلم في اللغة، أن تقدم العوض وتؤخر المعوض. كيف العوض المعوض؟ أردت أن تشتري 100 صعبر فجئت إلى فلاح وقلت بعني 100 صعبر قال ما عندي بر الآن، انتظر حتى يأتي وقت الحصاد، قلت طيب انتظر، فقال أعطني دراهم أنا محتاج الآن، فأعطيته دراهم وكتبت فيما بيني وبينه، يسمى هذا سلم. ما الذي قدم فيه؟ الثمن أو العوض، وأخر المعوض الذي هو المسلم، المعوض الذي هو المسلم. وقال الفقهاء إنه عقد على موصوف في الذمة،